أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. قال عقيدتنا في عصمة الإمام. تكلم الشيخ المظفر قدس الله نفسه الزكية في السابق حول عصمة الأنبياء وذكرنا دليلين، هو دليل واحد بس أنا قلت لكم الترتيب مال الشيخ المظفر يعني والاختلاف في المعنى أن هذا يختلف عن ذلك يوحي بأنهما عليكم السلام لأنهما حياكم الله لأنهما دليلان وليس دليلاً واحد. نفس الأدلة التي ذكرها الشيخ المظفر في عصمة الأنبياء يذكرها هنا في عصمة الأئمة عليهم السلام، نفس الأدلة يا أدلة التي تقدمت سابقاً في صفحة لا أنتم عندكم قال والدليل على وجوب العصمة ليتو تحت عنوان عقيدتنا في عصمة الأنبياء. عقيدتنا في عصمة الأنبياء ليتو هذا المعنى الكل جاء. والدليل على وجوب العصمة أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخطئ وينسى وصدر منه شيء من هذا القبيل فأما أن يجب اتباعه في فعله الصادر منه عصيانا أو خطأ أو لا يجب، لأن النبي يخطئ لو يجب اتباعه لو لا يجب اتباعه، فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى بل أوجبنا ذلك فاعتبار يجب اتباعه وهذا باطل بضرورة الدين والعقل، وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا. لو يجب اتباعه ولا لا يجب اتباعه، إذا يجب اتباعه وهو يخطئ ويسوء ويقع في المعصية إذن الله عز وجل أوجب علينا أن نعصي وأن نتبع الخطأ. إذا ما أوجبنا اتباعه شي يصير؟ يصير هذا أيضا معصية بالنسبة لنا، لأن الله عز وجل أمرنا باتباع النبوة، الله عز وجل أمرنا باتباع النبوة. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ، يصير عندي علم إجمالي إذا جوزنا الخطأ والمعصية على الأنبياء، يصير عندي علم إجمالي بأنه كل فعل يفعل النبي كل فعل يفعله النبي محتمل الخطأ ومحتمل المعصية، فبعد شنو؟ فبعد أثر كل أفعاله فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيمة العالية التي يعتمد عليها أو يعتمد عليها دائما، كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله عليكم السلام. يقول وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام، هذا الدليل على العصمة عليكم السلام. أنا كلام هذا الأخير وهذا الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام، لأن المفروض فيه أنه يعني في الإمام أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي على ما سيأتي في فصل الإمامة. هنا هو الآن على ما سيأتي الآن في فصل الإمامة نفس الدليلين اللي ذكرهم سابقا الشيخ المظفر هنا راح يشير إليهم الشيء رحمه الله. قال ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون معصوما من جميع الرذائل والفواحش ما ظهر منها وما بطن من سن الطفولة إلى الموت، مو بعد الإمام وقبل الإمام وبعد الإمام، ما عدنا تفصيلات، وإنما مثل ما ذكر أهل السنة التفصيلات في النبوة بأنه المعصوم قبل النبوة ومعصوم حين التبليغ وبعد النبوة، أكو تفصيلات موجودة ومن الكبار ومن الصغار أكو تفصيلات موجودة. قال عمدا وسهوا. الإمام عليه السلام لا يفعل المعصية عمدا وسهوا، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان. طبعا قضية السهو وقعت خلاف بين علمائنا، وإن كان مشهور علمائنا يقولون بعدم سهو النبي والإمام، إلا أن الشيخ الصدوق قدس سره خالف في ذلك. الشيخ الصدوق قال لا، ممكن أن يسهو، بس وين يسهو؟ مو في الأحكام، مو في تطبيق الأحكام الشرعية، وإنما يسهو في الموضوعات، يدور على الجارية ما يلقاها، يقلهم مثلا النخل أكبروه ويطلع في غير وقته، يعني يقول ممكن أن عليكم السلام يسهو أو يتعرض للنسيان. بس الشيخ المظفر وكثير من علمائنا، أكثر علمائنا يقولون بس الشيخ الصدوق يذهب إلى السهو، كما يجب أن يكون معصوما من السهو والخطأ والنسيان، لأن العلم حفاظة الشرع. نفس الدليل اللي ذكرناه في النبوة نذكره هنا في الإمامة، في قضية عصمة الإمام. عصمة الإمام نفس الأدلة التي ذكرناها في النبوة في عصمتهم تجري هنا في الإمامة. قال لأن هاي علة العصمة، لماذا الأئمة معصومون؟ لماذا الأئمة معصومون؟ قال لأن الأئمة حفظة الشرع والقوامون عليه، حالهم في ذلك حال النبي صلى الله عليه وآله. طبعا النبي هو أفضل منهم أكيد، بس بما أنه النبي حافظ الشرع فكذلك الأئمة عليهم السلام. والدليل الذي اقتضانا أن نعتقد بعصمة الأنبياء هو نفسه سابقا الآن ذكرته لكم قبل قليل، الدليل الذي يدل على عصمة الأنبياء هو نفسه يقتضينا أن نعتقد بعصمة الأئمة بلا فرق، نفس الدليل الذي ذكرناه في عصمة الأنبياء عليهم السلام نفسه يأتي في عصمة الأئمة عليهم السلام. ثم قال عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه. الإمام له صفات طبعا غير الأسماء، الأسماء هذا أمر ضروري ومفروغ منه، نتكلم في باقي الصفات وعلم الإمام عليه السلام. سيد الخوي قدس سره ينقل عنه بأنه قال من أدق وأصعب المطالب الكلامية هو علم الإمام، كيف أن الإمام يعلم ما هو علم الإمام؟ هل هو حضوري؟ هل هو حصولي؟ وإذا كان حضوريا ما هي سعته؟ أكو أبحاث تفصيلية طويلة عريضة في قضية شنو؟ في قضية علم الإمام، وأكو مذاهب متعددة في تفسير علم الإمام عليه السلام، كيف يعلم الإمام؟ خصوصا مع وجود آيات وروايات في هذا الجانب. ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس، هاي القاعدة العقلية اللي ذكرناها سابقا. ما هي القاعدة العقلية؟ القاعدة العقلية تقول استحالة تقديم المفضول على الفاضل، يستحيل عقلا تقديم المفضول، المفضول يعني المرجوح يعني الواضح، يستحيل تقديم المفضول على الفاضل، فإذا وجد الفاضل فلا بد من تقديمه على المفضول. فالأئمة عليهم السلام هم أفضل الناس باعتبارهم قادة للناس، فإذا كانوا قادة للناس يكونون أفضل الناس. ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل. ما يصير واحد أعدل منه وهو يصدر الخلافة، ما يصير. ولذلك نحن احتججنا على أهل السنة بأنه كيف تقدمون أبا بكر وهو نفسه يقول بأنه لست بأفضلكم وعلي فيكم، وكذلك عمر بن الخطاب يقول ما أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن عليه السلام، لولا علي لهلك عمر. فهم يصرحون يعني أنفسهم يصرحون بأن عليا عليه السلام هو أفضل منهم، صح؟ فكيف جاز من الناحية العقلية؟ القرآن ذكر هذا في آية عن يعني إشارة للدليل العقلي، فمن يهدى حق أن يتبع أما لا يهدى ولا مضمون الآية الكريمة مثلا ما عبر إلا أن يهدى أفلا يعني تعقلون أفلا تتدبرون آية قرآنية هم هي دليل عقلي وهم هي دليل شنو وهم هي دليل نقلي لأنه هذا الذي يهدى هذا أحق أن يتبع أم الذي لا يهدى أصلا هو مهدي من أساسه أيهما أحق بالاتباع هذه إشارة إلى تقديم المفضول على الفاضل قبيح ابن أبي الحديد المعتزلي يقول الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل هاي شلون هو معتزلي هو إجمالي يعني يقول بالأدلة العقلية وبحجية الدليل العقلي وإدراكات الدليل العقلي فنقول بأنه لا بد أن الإمام يكون أفضل الناس وأعلم الناس وأجهل الناس لأن ما يصير واحد أفضل منه لأنه تأتي هذه القاعدة العقلية تقول استحالة تقديم المفضول على الفاضل وأيضا الناس راح تنفر منه الناس لا تقبل عليه إذا كان أكو غير أفضل إذا كان أكو غير أفضل منه قال ونعتقد أن الإمام كالنبي يجب أن يكون أفضل الناس في صفات الكمال من شجاعة وكرم وعفة وصدق وعدل ومن تدبير وعقل وحكمة وخلق والدليل في ذلك والدليل في النبي هو نفسه الدليل في الإمام عليه السلام هذا ذكرناه سابقا في قضية شنو في قضية الأنبياء أما علمه فهو يتلقى المعارف هاي في صفاته وقال عقيدتنا في صفات الإمام وعلمه ذكر صفاته ذكر الصفات يا صفات اللي هي الشجاعة والكمال والكرم والعفة والصدق والعدل تدبير وعقل وحكمة وخلق هاي الصفات شيغان الآن يأتي علما إلى علمه وأما علمه طبعا اكو علوم اكو وسائل متعدده لعلوم اهل البيت كيف يتلقون علومهم كيف يتلقون علومهم عليهم السلام من ضمنها ما ينقل اليهم عن طريق النبي صلى الله عليه واله حيث ورد عن علي عليه السلام علمني رسول الله صلى الله عليه واله الف باب من العلم وكل باب منها يفتح ألف باب فذلك ألف ألف باب هاي تعليمهم من قبل رسول الله وتعليمهم من قبل الأئمة بعضهم يعلم بعضا وهذا التعليم شيخ عباس مو تعليم حصول علمني رسول الله ألف باب من العلم يفتح منه ألف باب هذا مو تعليم بعد حصول هذا تعاليم أخرى احنا ما ندركها يجب أن نؤمن بها بس أما شنو حقيقتها ما ندركها ما نعرفها هذا الطريق الأول لعلمهم عليه السلام ولذلك ورد عن الصادق عليه السلام حديثنا حديثي حديث أبي وحديث أبي حديث جدي وحديث جدي حديث الحسين وحديث الحسين حديث علي وحديث علي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم يسندون الأحاديث علما إلى رسول الله يعني بعبارة أخرى نحن تعلمنا هذه العلوم من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا الباب الأول أو الوسيلة الأولى لعلمهم الوسيلة الثانية الجامعة كما ورد عنهم وهي عبارة عما كتبه الإمام علي عليه السلام بإملاء من رسول الله وقد ورد عن الصادق عليه السلام في وصفها فيها كل حلال وحرام وكل شيء يحتاج الناس إليه حتى الأرش في الخدش الأرش اللي واحد مثلا يزرغك أو يقرصك هذا يسمى أرش في الخدش يعني بيها كل شيء هاي الجامعة وين الجامعة ما موجودة عندنا وإنما عند الأئمة عليهم السلام هاي أمور مرتبطة شنو مرتبطة بالغيب ما نعرفها الوسيلة الثالثة الجفر وهو من كتابة أمير المؤمنين عليه السلام وهو عبارة عن علم فيه علم النبيين والوصيين وفيه زبور داود وتوراة موسى وغير المحرفة شيخ مختار هاي الكتب غير المحرفة كلها موجودة بالجفر وإنجيل عيسى وصحف إبراهيم كما ورد ذلك عن الإمام الصادق عليه السلام يصف علم الجبر. علم الجبر في هاي العلوم والكتب كلها موجودة في هذا العلم، هذا عند علي عليه السلام. ما وصلنا ونعرف شنو هذا وضع. النقطة الأخرى، الوسيلة الأخرى، مصحف فاطمة عليه السلام، وهو عبارة عن ما سمعته فاطمة عليه السلام وكتبه أمير المؤمنين عليه السلام. فاطمة سمعته والإمام علي كتبه، يسمى مصحف فاطمة. الوسيلة الأخرى اللي هي 1، 2، 3، 4 الخامسة الإلهام، كقذف في القلوب ونقر في الأسماء كما ورد في الروايات المتعددة الصادر عنهم من أنهم محدثون من قبل الملائكة. هذه وسائل متعددة يا شيخ عباس لكيفية حصول علم الإمام عليه السلام من قبل رسول الله أو من قبل الجامعة أو من قبل جعفر أو من قبل مصحف فاطمة أو من قبل الإلهام والنقر في القلوب وغير ذلك من الوسائل التي ذكرت في الروايات. وأما علمه فهو يتلقى المعارف، معارف اللي هي العقائد والتوحيد وغير ذلك والأحكام الإلهية وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام. الإمام من قبله، يعني الإمام الذي قبل هذا الإمام، وجميع المعلومات من طريق النبي أو الإمام من قبله. وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام. أكو رواية بأنه الإمام متى أراد أن يعلم علمه، أكو رواية تقول الإمام متى أراد أن يعلم علمه، يعني مو شرط كل العلوم موجودة عنده، لا متى أراد أن يعلم علمه. أكو روايات موجودة. قال وإذا استجد شيء لا بد أن يعلمه من طريق الإلهام بالقوة القدسية التي أودعها الله تعالى فيه. قوة القدسية اللي هي الإمامة والعصمة ونورانية الإمام عليه السلام. فإن توجه إلى شيء، الإمام إذا أراد أن يعرف شيء، فإن توجه إلى شيء وشاء أن يعلمه علمه على وجهه الحقيقي، يعلم بذلك الشيء على وجه، مو على وجهه الظاهري وإنما على وجهه الحقيقي، لا يخطئ فيه ولا يشتبه ولا يحتاج في ذلك إلى البراهين العقلية ولا إلى تلقينات المعلمين، وإن كان علمه قابلا للزيادة والاجتداء. صحيح علمه علم المعصوم، ولذلك ورد عنهم بأنه نحن في كل جمعة نزداد علما، نزق العلم زقا، أتوجهوا تعبير عنهم عليه السلام. ولذا قال صلى الله عليه وآله في دعائه اللي هو في القرآن وقل ربي زدني علما، وقل ربي زدني علما. فالنبي يزداد علما والإمام عليه السلام يزداد علما. أقول لقد ثبت الشيخ المظفر راح يتكلم حول قضايا أبحاث مرتبطة بعلم النفس وقابلية النفس وغير ذلك على مود يقرب سيد أندي، على مود يقرب فكرة الزيادة النبي والزيادة الإمام للمعلومات، كيف يزداد الإنسان لمعلوماته. أقول لقد ثبت في الأبحاث النفسية أن كل إنسان له ساعة أو ساعات في حياته قد يعلم فيها ببعض الأشياء من طريق الحدث الذي هو فرع من الإلهام. هذا يسمى بالبعد الرابع للإنسان أو كذا هيك يذكره، بسبب ما أودع الله تعالى فيه من قوة على ذلك، وهذه القوة تختلف شدة وضعفا وزيادة ونقيصة في البشر باختلاف أفرادهم. فيطفر ذهن الإنسان في تلك الساعة إلى المعرفة من دون أن يحتاج إلى التركيز، هذا يسمى الحدث. رأسا مباشرة يصل إلى المعلومات بلا مقدمات بلا تعليم بلا كذا، هذا موجود وحاصل، بلا أن يحتاج إلى تفكير وترتيب المقدمات والبراهين أو تلقين المعلمين. ويجد كل إنسان يقول بعد هذا مو برهان، ما راح أبرهنه، أنا ما راح أبرهنك بأنه هاي القضية موجودة أو غير موجودة، هاي قضية نفسية، كل إنسان يجد في ذلك من نفسه. ويجد كل إنسان من نفسه ذلك في فرص كثيرة في حياته، وإذا كان الأمر كذلك فيجوز أن يبلغ الإنسان من قوته الإلهامية أعلى الدرجات وأكمل الدرجات، وهذا أمر قرره الفلاسفة المتقدمون. يعني الإنسان إذا عنده قابلية، قابلية حدسية، أنه يعرف المعلومات من غير تفكير، من غير مقدمات، يقول هذا يصل إلى كمالات عالية جدا. فلذلك نقول وهو ممكن في حد ذاته، ممكن ليس محال، هذا الأمر ممكن أن الإنسان يعلم بأشياء بلا مقدمات بلا تفكير مباشرة يجاوب، هذا ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. أن قوة الإلهام عند الإمام عليه السلام التي تسمى بالقوة القدسية تبلغ الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة. أكو في الفلسفة بأن الذي يفيض المعلومات على الإنسان هو عقل مجرد، فيه صور كل الأشياء، فيه واقعيات كل فيه الواقعيات كلها، فهذا العقل هو الذي يفيض الصور على الإنسان، فالإنسان فقط يهيئ المقدمات، هاي التعليم، هاي العلم نور يقذفه الله في قلب من يشاء، إشارة لها القضية، لأنه هاي كلها معدات، هاي التعليم والقراءة والكتابة والدراسة، هاي كلها معدات، معدات علما لتلقي النور، لقبول النور، هاي كلها تقوى عندك جانب الاستعداد لكي تتلقى النور. فالإمام عليه السلام بقوته بنفسه بالقوة القدسية التي يملكها تبلغ الكمال في أعلى درجاته، فيكون في صفاء نفسه القدسية على استعداد لتلقي المعلومات في كل وقت وفي كل حالة، فمتى توجه إلى شيء من الأشياء وأراد معرفته استطاع علمه بتلك القوة القدسية بلا توقف ولا ترتيب مقدمات. ولذلك الإمام كلام الله عليه يجيب مباشرة يجيب، ولا تلقين معلم، وتتجلى في نفسه المعلومات كما تنجلي وتنجلي، تنجلي يعني تتضح، وتنجلي في نفسه المعلومات كما تنجلي المرئيات في المرآة الصافية، لا غش فيها ولا إيهام. هاي قضية القوة القدسية التي بحثها المصنف عند الإمام عليه السلام. الإمام من خلال هذه القوة القدسية التي تكون عنده يستطيع أن يعرف الأشياء بلا تعليم وبلا تلقين وبلا ترتيب مقدمات وبلا تفكير. ولذلك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام حينما سأله أحد الأشخاص سكت الإمام برهة، سكت برهة ثم أجابه، فقال لماذا سكت يا ابن رسول الله، أنت مو العلوم كلها حاضر عدك؟ قال له نعم حاضر عدي، ولكن احتراما للعلم، الذي علمنا الإمام صلى الله عليه، قال احتراما للعلم وتوقيرا للمعلومات اللي انت راح تعطيها، مو رأسا تجاوب، وإنما شوية تروى وبعدين شنو بعدين جاوب. ويبدو واضحا هذا الأمر في تاريخ الأئمة عليه السلام كالنبي محمد صلى الله عليه وآله، فإنهم لم يتربوا على أحد، النبي لم يتعلم على أحد ولم يتربى على أحد ولم يتعلموا على يد معلم من بدء طفولتهم إلى سن الرشد، من البداية المن إلى النهاية، حتى القراءة والكتابة، ولم يثبت عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب. قال واحد يجيب لنا يقول الباقر كان يدرس عند أحد الأشخاص أو الصادق كان يدرس عند أحد الأشخاص، ما قال يجيب لنا التاريخ فتشاهد على ذلك. ولم يثبت عند أحدهم عن أحدهم أنه دخل الكتاتيب اللي هي تعليم الكتابة أو تتلمذ على يد أستاذ في شيء من الأشياء، مع ما لهم من منزلة علمية لا تجارى، لا يمكن مجاراة هذه المنزلة العلمية عند الأئمة عليهم السلام. وما سئلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته، ما يقول له تعال لباشر أو مثلا في الساعة وجاوبه، رأسهم يجابون عنه. ولم تمر على ألسنتهم كلمة لا أدري، ما عندهم كلمة لا أدري، ما موجودة في حياتهم. ولا تأجل الجواب إلى المراجعة، يعني ما يقول تأجل الجواب إلى المراجعة أو التأمل أو نحو ذلك، ما موجودها في حياتهم عليه السلام. هذا دليل بأنه علمهم ما تلقوه من أحد، لأنه لو تلقوه من أحد كان قل يتأمل يفكر يراجع يراجع دفاتر كتبه، صحيح؟ أما الإمام ما عندها القضايا. في حين أنك لا تجد شخصا مترجما له، يعني ذاكرين له ترجمة، يعني ذاكرين له فد نبذة عن حياته من فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه، إلا ذكرت في ترجمته تربيته أو تربيته وتلمذته على غيره. شلون هذا التلاميذ يكتبون تلامذته أساتذته كيف بدأ القراءة والكتابة بينما الأئمة المعصومين ما عندهم هذه القضايا.
أنا معرفة
الشخص، أي ترجمة معرفته، معرفته عن نبذة عن حياته. إلا ذكر، إحنا سهولة السلفي مو سهولة السلفي مال الشخص. إلا ذكرت في ترجمته تربيته وتلمذته على غيره وأخذه الرواية والعلم على المعروفين وتوقفه في بعض المسائل أو شكه في كثير من المعلومات. ما يتوصل لمن؟ ما يتوصل إلى شنو؟ إلى الواقع. وهاي الاحتياطات الوجوبية موجودة، من يقول لك الأحوط وجوبا يعني هو ما متيقن من الفتوى، يقول لك الأحوط وجوبا كعادة البشر في كل عصر وميسر. البشر هكذا هي عادتهم أنهم بلي علومهم تكون بهذه الطريقة، علومهم غير كاملة غير معصومة، علومهم متلقات من قبل البشر متلقات من قبل الأساتذة. أما في الأئمة عليهم السلام فعلومهم تختلف عن بقية الأشخاص. ثم قال عقيدتنا في طاعة الأئمة عليهم السلام. نتوقف وناخذ بعد ها وقف شغل معنا أريد يصير نص عمر. أي لا ما نرى ليش إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.